الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بكتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد رحمهم الله عند قوله، عند الأثر أو عند الحديث 82 و800، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو هانئ الخولاني وحميد بن هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي وهو عبد الله بن يزيد أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذا حديث صحيح، وفي رد على غلاة القدرية نفاة العلم والكتابة، فإن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو دليل صريح في الرد على غلاة القدرية، فإنهم لا يؤمنون بذلك ويرون أن الله عز وجل لم يعلم على أعمال العباد إلا بعد وجودها، فلا يرون تقدم العلم والكتابة. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا سنان وهو سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فأتيت أبي بن كعب. وقع في نفسي شيء من هذا القدر فأتيت أبي بن كعب، وهذا الذي ينبغي على الشخص أن يسأل العلماء فيما أشكل عليه، وألا ينجر إلى الباطل وأهله. قال: فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، وقع في نفسي شيء من هذا القدر، وخشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، حدثني عن ذلك بشيء لعل الله عز وجل ينفعني به. فقال: وأن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي عبد الله المسعود فتسأله. فأتيت عبد الله المسعود رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. قال: كان أبو سنان يقتص الحديث. قال: ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. وقال: فأتي زيد بن ثابت فسله. فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غيره. وفيه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره تكلم به من غير رفع، فيكون من طريق زيد بن ثابت من الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تمسك بهذا الحديث الجبرية في قولهم أن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، والله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، فإذا تصرف في ملكه فلا يعد ظالما. فإذا أدخل الأنبياء والرسل والصالحين النار، وأدخل الشيطان وفرعون وسائر الكافرين الجنة، لم يكن ظالما على مذهبهم، لأنه متصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه لا يعد ظالما. ومؤدى كلام الجبرية أن الظلم من الأمور المحالة في حق الله عز وجل، ولازم هذا أن الله عز وجل حرم على نفسه ما هو من الأمور المحالة، ومنع نفسه ما هو من الأمور المحالة، وقال فلا يخاف ظلما ولا هضما، مع أن ذلك من أمور المحالة. والشيء المحال هل يخاف منه؟ لا يخاف منه. فهذا يدل على أن الظلم ممكن، لكن الله عز وجل منع نفسه لكمال عدله، ولهذا قال فلا يخاف ظلما ولا هضما. والشيء المحال لا يخاف فيه، لا يخاف منه. فما ذهبت إليه الجبرية كلام باطل، والله سبحانه وتعالى بين أن الزيادة أن هضم الحق أو أن مجازاة الظالم أو مجازاة الشخص بذنب غيره أن هذا من الظلم، وأن هذا مأمون يوم القيامة. فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ينقص من حسناته هو الهضم، ولا يعذب بسيئات غيره، وهذا الظلم، مع أن الله عز وجل لو فعل ذلك فهو متصرف في ملكه، ومع هذا سماه الله عز وجل ظلما. فدل على أن ما قالته الجبرية في تعريف الظلم من الكلام الفاسد، فإن الله عز وجل بيّن أنه إذا عذب الشخص بسيئات غيره وحمل الشخص سيئات غيره أن هذا ظلم. وعند الجبرية أن هذا ليس بظلم، لأن الله عز وجل متصرف في ملكه، فدل ذلك على فساد مذهب الجبرية. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو المعنى الصحيح. فوضع المؤمنين في النار ووضع الكافرين في الجنة، هذا وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ظلم نزه الله عز وجل نفسه عنه. تعذيب الشخص بذنب غيره، هذا وضع للشيء في غير موضعه، والله عز وجل نزه نفسه عن ذلك. قال لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، والمعنى أنه لو عذبهم لعذبهم وقد استحقوا العذاب، وليس المعنى أنه متصرف في ملكه بما يشاء فلا يكون ذلك ظلما، وإنما لو عذب الله عز وجل أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهم يستحقون العذاب بسبب ذنوبهم وسبب تقصيرهم في الطاعة وعدم شكرهم الشكر الواجب لنعم الله عز وجل، لكن الله عز وجل يرحم عباده. فإننا إذا تأملنا في نعم الله عز وجل وفي أعمالنا فإن نعمة من نعم الله عز وجل أعظم من جميع أعمالنا، كنعمة البصر ونعمة النفس وغير ذلك من النعم. والواجب علينا أن نشكر نعم الله عز وجل، وشكر الله بالعمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا. ومهما عملنا فلن نتمكن أن نشكر الله عز وجل على نعمة من نعمه الدنيوية، كنعمة البصر. وفي القصة المشهورة التي رواها الحاكم في مستدرك من حديث جابر بن عبد الله في شأن الذي كان يعبد الله عز وجل في جبل من الجبال في وسط البحار في أعلى جبل، وعبد الله عز وجل 500 سنة، ودعا الله عز وجل أن يتوفاه وهو ساجد، وقد جعل الله عز وجل له في أسفل الجبل ماء بعرض الأنملة أو الأصبع وشجرة رمان تخرج له في كل يوم رمانة فيشرب ويأكل، وبقى يعبد الله عز وجل تلك الفترة الطويلة وهو في عبادة لله عز وجل في ليله وفي نهاره، ودعا الله عز وجل أن يميته وساجد فاستجاب الله له. في يوم القيامة يقول الله عز وجل لملائكته أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا بل بعملي، فيأمر الله عز وجل الملائكة أن ينظروا إلى نعمة من نعم الله عز وجل عليه وهي نعمة البصر، وإلى ويقايسوا بينها وبين عمله، فلا يجدون تلك فلا يجدون عمله يماثل تلك النعمة فضلا عن بقية النعم، فيقول الله عز وجل أدخل عبدي النار، وبعد ذلك في آخر الأمر يرحمه ربه سبحانه وتعالى ويدخله الجنة برحمته بعد أن يبين له حقيقة الأمر. فهذا الحديث وإن كان لا يثبت من حيث الإسناد، لكن الأمر كذلك أعني أننا إذا نظرنا إلى نعم الله عز وجل وإلى أعمالنا نجد أنفسنا لم نشكر نعمة من نعم الله عز وجل. فلو عذبنا الله عز وجل على عدم شكر النعم لعذبنا وهو غير ظالم لنا. والواجب على العباد أن يشكروا الله حق شكره، وأن يتقوا حق تقاته، وأن يستقيموا مع كل أمره بالامتثال، وأن يبتعدوا عن كل ما نهى عنه. والتفريط لابد أن يحصل، لابد أن يحصل من العباد، والعبد لا يخلو من ذنب وتقصير. فلو عذبنا الله عز وجل لذنوبنا لعذبنا وهو غير ظالم لنا، ولا نخلو من ذنب وتقصير. والتوبة إن قبلها الله عز وجل فهو فضل منه، وإن جاز الله العباد ولم يقبل منهم التوبة فليس هذا بظلم، فهذا عدل، وقبول التوبة فضل من الله عز وجل. فعلى كل الحديث على ظاهره ومعناه مستقيم، وقد بسط القول في معناه العلامة القيم رحمة الله عليه في بعض كتبه كشفاء العليل وكغير ذلك من كتبه، لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، والمؤمن يدخل الجنة برحمة الله عز وجل، ما منكم أحد نعم فيدخل الجنة برحمة الله عز وجل، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فإنما يدخل برحمة الله كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وفي حديث أبي هريرة أيضا وفي غير ذلك من أدلة الألباب. والأعمال إنما هي سبب من أسباب دخول الجنة، وإلا من أدخله الله الجنة فبرحمته عز وجل، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، والأمر كذلك. ولو كان لك جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وهذا محل الشاهد، فيه رد على القدرية، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا يدل على تقدم القدر، على نعم أن الأقدار متقدمة، وأن ما كتب للعبد أن يصيبه فلن يخطئه، وما كتب أنه لن يصيبه فلن يصيبه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وإنما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن كفر بالقدر فهو من الكافرين. من كفر بقدر الله عز وجل فهو من الكافرين المخلدين في نار جهنم والعياذ بالله إن مات على ذلك، وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. وقبل هذا هنا من باب الإتمام له في الذي بعده، قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثنا وهو ابن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال لقيته بابن كعب فذكر معنى حديث إسحاق الرازي وحديث إسحاق بن سليمان أتم كلاما وأكثر. هذا نعم كالإتمام لما سبق. نقف عند 85 وننتقل إلى زاد المعاد.